بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. في هذا اليوم المبارك الجمعة 17 من شهر جماد الآخرة لعام 1440 الموافق 21 من شهر فبراير لعام 2019، وانتهينا إلى الباب 12 وهو باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. اقرأ.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
نعم، قوله كان عبد الله هو عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب بن بني مخزوم الهذلي أبو عبد الرحمن، كان سادس من أسلم، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وشهد بدرا والمشاهد كلها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه، وفضائله كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام أحمد بسند قال عنه الحافظ ابن حجر حسن، قال عليه الصلاة والسلام عنه: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. قال الحافظ في الإصابة إسناده حسن. توفي في المدينة سنة 32. ومعنى يتخولنا أي يتعهدنا بالموعظة والنصح والتذكير كما سبق شرحه في الباب الذي قبله. وأما قوله أملكم أي أضجركم، والمعنى أن ابن مسعود رضي الله عنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم التحديث والتذكير كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأوقات في تذكير أصحابه ونصحهم وتذكيرهم، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا يملهم. ومناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهرة، فإن ابن مسعود كان يجلس للعلم يذكر الناس كل خميس، فجعل لهم يوما معينا. وقلنا في الباب الذي سبق إن هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص من ناحية عدد الأيام أو المجالس وأيامها التي تعقد فيها، فالضابط ماذا؟ الضابط ما هو؟ الحاجة والمصلحة مع مراعاة وجود النشاط والاهتمام ليحصل المقصود من التذكير وهو النفع. والحاجة الآن يا شباب، الحاجة الآن في هذا الزمان قائمة وملحة كثيرا إلى وجود مش مجلس واحد، إلى وجود مجالس كثيرة عديدة في علوم متنوعة وأيام متعددة وأماكن مختلفة، لأن الناس ابتعدوا عن العلم كثيرا، ومن يتصدى لنشر السنة وقمع البدعة وأهلها قليل، ومن يتصدى للشر ونشر البدع والضلالات ومحاربة السنة كثير. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد ابن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
نعم، هذا الحديث ضمن ثلاثة أحكام. الأول فضل التفقه في الدين، وهذا الحكم لاذق بأبواب العلم. والثاني أن المعطي في الحقيقة هو الله، فالناس مستخلفون في أموالهم وهم يملكونها، صاحب المال يملكه، يقول هو يملك المال، ولكن الذي يملكه على الحقيقة الذي رزقك به، فهو الذي يعطي وهو الذي يهب وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع. فإن أعطى سبحانه وتعالى فبجوده وكرمه ومنته وإحسانه، وإن منع فبعدله وحكمته. وهذا الحكم لا يكون بأبواب الصدقات، ولذلك أورده الإمام مسلم في الزكاة وأورده المؤلف في الخمس. الحكم الثالث أن بعض الأمة يبقى على الحق أبدا، وهذا مناسب لأبواب الفتن وأشرار الساعة، وقد أورده المؤلف في كتاب الاعتصام. قوله يفقهه أي يفهمه، فإن الفقه هو الفهم. يقال فقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، يعني كان المعي ذكيا، فإذا سبق غيره إلى الفهم يقال إيش؟ فقه بفتح القاف. وأما بضمها فقه فهو إذا صار الفقه له سجية، يقال فقه الرجل. ويقال فقه بالكسر إذا فهم. إذن الفقه نقول فقه الرجل إذا فهم، لكن إذا كان الفقه له سجية يقال هذا فقه الرجل. وأما إذا يعني سبق غيره إلى فهم مسألة أو غيرها يقال إيش؟ فقه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. والفقه في الدين نوعان، فقه أكبر وفقه أصغر. فالأكبر هو الاعتقاد وأصول السنة، والأصغر هو مسائل الفقه العملية التي يسميها المتأخرون من الفقهاء الفروع. وقد شاع عند الفقهاء المتأخرين إطلاق وصف الفقيه على من يشتغل بالفروع، وربما كان مقلدا، وربما كان جاهلا بأصول السنة، أو يسير على طريقة المتكلمين في الاعتقاد ويسير على طريقة أهل البدع. أما السلف فالفقيه عندهم، الفقيه في الدين، من جمع بين الأمرين، أو كان على رسوخ في مسائل الاعتقاد وأصول السنة علما وعملا ودعوة وثباتا. وهذا المعنى هو ما دلت عليه عمومات الأدلة التي لم تفرق بين النوعين. فمن ذلك قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن قوله ليتفقهوا في الدين يعم ويشمل الفقه الأكبر وإيش؟ الفقه الأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الذي ذكر فيه مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر فيه الساعة وأشراطها، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فسمى هذا كله دينا. فإذا جمعت بين هذا النص الأخير، النص النبوي، مع النص القرآن الذي قبله، علمت أن المقصود في الفقه في الدين ليس ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرون، وإنما الفقه في الدين في الأساس أول ما يتوجه، المعنى الأساسي الذي يتجه إليه أول ما تسمع هذه الكلمة هو الفقه في الاعتقاد، الفقه في المنهج الصحيح السديد الذي كان عليه النبي وأصحابه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الحديث هذا أحد أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة، وقد عد غير واحد من السلف هذه الطائفة أهل الحديث ومن يعتقد مذهبهم. فقد روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن سعيد بن يعقوب قال: ذكر ابن المبارك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وقال الإمام الترمذي بعد أن أخرج حديث ثوبان في الطائفة المنصورة قال: سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال علي: هم أهل الحديث. وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن علي بن المديني قوله: هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذوبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. ثم علق بقوله أي الخطيب البغدادي: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار واقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أو ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إن صدف عن الدفاع عنها فهم دونها المناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتهى كلامه. وأخرج الخطيب بسنده أيضا عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر حديث الطائفة المنصورة، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذلك رواه بسنده عن يزيد بن هارون، وأخرج بسنده عن أحمد بن سنان قال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. وقال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم أهل العلم. فالسلفيون يا شباب، السلفيون يا طلبة العلم، السلفيون حقا أصحاب المنهج السديد، وليس أدعياء السلفية، هم أولى الناس بهذه السمة وهذا الشرف، هم أولى الناس بأن يكونوا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن يسير على عقيدتهم، لأنهم أهل الحديث علما وعملا واعتقادا ونسبة، وهم أهل الكتاب والسنة بالفهم الذي كان عليه سلف الأمة. ومما يزيد شرف هذه الطائفة ويبين فضلها ويجعلها ظاهرة على غيرها من الفرق وأهل البدع، أنها تتميز بأمور كثيرة. الأول أن أهلها هم القائمون بنقل الدين وحفظه، فهم أمناء الله على وحيه وحفاظ سنة نبيه. الثاني مما يميزهم أنهم يميزون بين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والواهية، ويتميزون بعلم الإسناد والتفتيش عن أحوال الرواة ونقلة الأحاديث والآثار، وكل من يتكلم في الدين يفتشون عنه، مش بس الرواة، ذلك هذه البدعة المعاصرة التي قالوا إن علم الجرح والتعديل انتهى لأنه خاص بمن؟ بالرواة. علم الجرح والتعديل له شقان: رواة الأحاديث وأهل البدع. وكل من يتكلم بالدين خاضع لقواعد الجرح والتعديل، فمن قال خيرا وحقا وصدقا حكم عليه بضوابط إيش؟ بأقوال علماء الجرح والتعديل، قالوا هذا ثقة ويؤخذ عنه العلم وهذا على السنة. ومن قال الباطل ونشر البدع ونشر الضلالات وكان داعية إلى ذلك رأسا فيه فإنه يحذر منه ويجرح وقال ويقال عنه أنه يكذب على الله وعلى رسوله ويحذر منه ويقال عنه مبتدع. نعم، إذن اختصوا بعلم الإسناد وعلم الجرح والتعديل، تميزوا بهذا. فمن انطبقت عليه شروط الشرع قبلوا كلامه، من انطبقت عليه شروط الشرع لقبول كلامه قبلوا كلامه، ومن كان على خلاف ذلك ردوا كلامه. وربما اقتضى الأمر أن يبينوا حاله، فقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيح عن ابن سيرين أنه قال: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الميزة الثالثة وميزات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كثيرة، لكن هذه من أهمها، أنهم أعلم هذه الأمة وأفقههم بحديث رسول الله وسنته ومقاصده وقواعد هذا الدين. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع فتاواه إذ قال: فهم أعلم الأمة بحديث رسول الله وسيرته ومقاصده وأحواله، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. قال: بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا أو باطنا واتباعه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما إلى آخر كلامه. الأمر الرابع أو الميزة الرابعة أن أصولهم قائمة على السنة بخلاف أصول غيرهم، فهي قائمة على علم الكلام والأهواء والبدع والعمل بالمتشابهات والإعراض عن المحكمات. فأهل الحديث أكثر الناس صوابا. قال الإمام الشافعي كما في سير الذهبي: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحديث ويثبتنا على السنة والحديث، وأن يحشرنا في زمرة أهل الحديث يوم القيامة. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.